بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله جميعا في هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. وموضوع حلقة اليوم التي تبث لحضراتكم من مسجد الفاروق أسئلة مختارات استقبلناها من مناطق شتى. نعم، نستهلها بهذا السؤال. يقول السائل: التبس علي
قول الله تعالى على لسان كليمه عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان هذا في أعقاب سؤال الله له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. السؤال: كيف قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وهؤلاء مشركون يعبدون غير الله عز وجل؟ وكيف يتصور أن نبيا من أنبياء الله يسأل الله مغفرة لمن مات على الشرك، أو يتوقع أن يغفر الله لمن مات على الشرك وهو يعلم يقينا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ثم سؤال آخر: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. السياق الطبيعي أن يقال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لكنه قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فما وجه التذييل بهذين الاسمين من اسماء الله جل جلاله بعد الحديث عن المغفرة؟ الجواب عن هذا: يعني اولا، اختلف اهل التفسير في التوقيت الذي جرى فيه هذا الخطاب بين الله تعالى وبين نبيه عيسى. هل هذا خطاب جرى في الدنيا بعد أن توفاه الله إليه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، لكن لا يزال في الدنيا؟ هل هذا الخطاب لا يزال في الدنيا؟ إن كان ذلك كذلك ففهم الآية يسير. إن تعذبهم، أي أن إن أمتهم على كفرهم وشركهم فهم عبادك، أنت صاحب القرار فيهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، لا راد لقضائك ولا معقب على حكمك، ولا يستطيع أحد منهم أن يمنع نفسه من عقابك. وإن تغفر لهم بأن توفقهم إلى الإيمان، بأن توفقهم إلى التوبة من الشرك، فإنك أنت العزيز الحكيم. والعزيز في هذا المقام القادر على الانتقام، فإن غفر لم يغفر لعجز، ولم يغفر لمهانة، ولم يغفر لقلة. أيضا الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، لأن من الناس من يعفو عنك لأنه عاجز عن الانتصار منك، أو لأنه جاهل بقدر إساءتك له. لكن متى يحسن العفو؟ من القادر على الانتقام العالم بقدر الإساءة، يعلم أسأت قد إيه، وهو قادر على الانتقام، ورغم هذا غفر وصفح جل جلاله. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا إن قلنا إن هذا الحوار كان في الدنيا بعد أن رفع الله المسيح إليه، ولا تزال الدنيا قائمة، فكان هذا الحوار. لكن التفسير الآخر يقول إن هذا يكون يوم القيامة، يا عيسى ابن مريم، عندما يجمع الله الأولين والآخرين. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كان هذا يوم القيامة، يبقى هذا حديث عن طلاقة المشيئة، عن تفويض الأمر لله جل جلاله، أن أخرج نفسه من دائرة الاعتراض. الأمر أمرك، القرار قرارك، التدبير تدبيرك، الحكم حكمك. يوم يذهل فيه الناس جميعا. عارفين أول الربع اللي في هذه الآية الكريمة، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الرسل كانوا في الدنيا وعرفوا ماذا أجابهم قومهم، إنما في لحظة الذهول والرهبة، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ابن القيم رحمه الله يعلق تعليق لطيف جدا على هذه الآية الكريمة، يقول هذا من أبلغ الأدب مع الله عز وجل، فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم والأمر بهم إلى النار، فليس المقام مقام استعطاف ولا شفاعة، بل مقام براءة منهم. نعم، فلو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم، فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب عليهم يومئذ. فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. في الحياة هل يمكن أن ندعو بالمغفرة والرحمة للكفار الأحياء؟ بعض أهل العلم مجاز هذا، وقال على معنى أن يوفقوا إلى سبب استحقاق المغفرة إلى التوبة، إلى سبب استحقاق الرحمة التوبة. وعلى هذا يخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، بعد أن فعلوا به ما فعلوا وهم لا يزالون على كفرهم وشركهم، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بالقطع لا يقصد أن يغفر لهم وهم لا يزالون على شركهم يعيشون عليه ويموتون عليه، بل أن يوفقهم للأسباب التي يستوجبون بها الرحمة ويستوجبون بها المغفرة. كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، يتعاطسون في مجلس النبي رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فالدعاء بالهداية مبذولة لكل الناس، أما المغفرة والرحمة في حال الحياة الأمر في ذلك واسع، أما إذا أغلق الملف وطويت الصحف وانتقل الناس إلى ربهم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لكي لا يحتج أحد بما قصه القرآن عن خليل الرحمن إبراهيم عندما قال لأبيه سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، يا رب العالمين، اللهم آمين. السؤال الآخر، أي نعم، يقول السائل: الشخص إذا وقف يصلي أين يرمي ببصره؟ ناحية القبلة ولا موضع سجوده؟ جماهير أهل العلم على أنه يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وفي هذا حديث صحيح وجملة من الآثار الصحيحة كذلك. لقد روى ابن حبان والحاكم عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، يعني لم يفارق بصره موضع سجوده حتى خرج منها. في الباب جملة من الآثار عن أبي قلابة قال: سألت مسلم ابن يسار أين منتهى البصر في الصلاة، فقال: إن حيث تسجد حسن. إبراهيم النخعي كان يحب للمصلي أن لا يجاوز بصره موضع سجوده. ابن سيرين كان يحب أن يضع الرجل بصره حذاء موضع سجوده، أي ناحية موضع سجوده. وهذا قول الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد، استثني من هذا موضع التشهد. وأنت تجلس في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، ينظر المصلي فيه إلى السبابة، يرمي ببصره إلى السبابة، وهو استثناء صحيح يؤيده صحيح السنة حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته، يعني تظل عينه على أصبعه التي يشير بها في التشهد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، يا رب العالمين، اللهم آمين. شاب مجتهد يقول عندنا شركة تمتلك بضائع في موقع إلكتروني، يقوم المستخدم باختيار البضاعة التي يريد ترويجها من ضمن بضاعة الشركة، كل بضاعة لها سعر أدنى للبيع وربح أدنى معلوم، ويقوم المستخدم بالترويج للبضاعة وبيعها لغيره، إن تم البيع يتحصل هو على الربح، إن لم يتم البيع فلا يكون عليه شيء. في إشكال، هل يعتبر باع ما لا يملك؟ يا ولدي أنت لم تبع ما لا تملك، أنت سمسار، أنت مسوق، العقد، الصفقة، العملية تتم ما بين الشركة المالكة للسلعة والعميل، وأنت دلال، أنت سمسار، أنت وسيط بينهما، تبذل جهدك مقابل أجرة، قد تكون مبلغا مقطوعا، قد تكون نسبة من المبيعات، لا حرج في هذه ولا في تلك. الحرج الذي تتحدث عنه لو كنت أنت البائع وكان العقد بيتم بينك أنت وبين العميل، نقول لك لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. أما إذا كان العقد يتم مباشرة بين العميل والشركة المالكة للسلعة، فقد باعت الشركة ما تملك، وأنت مجرد دلال سمسار، ولا حرج في أجل السمسار أو الدلال. الإمام مالك رحمه الله سئل عن أجر السمسار فقال لا بأس بذلك. الإمام البخاري في صحيح قال باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس لا بأس بأن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، اديني توب وقول له خد التوب ببيعه، ما زاد عن 100 دولار لك جائز، لو ما حددلوش الزيادة كام، وحد الناس يقبضه هو وما زاد فهو لك. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، وكل ما سبق هذا من كلام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. سؤال آخر، وهذا يحدث كثيرا، أنا وزوجي سعينا لشراء منزل عن طريق البنك الإسلامي، ولما البنك وعدنا بأنه يمولنا بدأنا في بناء البيت، من حوالي 9 أشهر بنبني في البيت، وقبل الموعد المحدد للاستلام بأسبوع تم إخبارنا من قبل البنك الإسلامي أن عقد زوجي في عمله لم يتم عليه عام، وبالتالي لن يمولنا البنك الإسلامي، علما بأننا دفعنا مبلغا ماليا كبيرا لشركة البناء على أساس إن البنك سيتكفل بتمويل العملية. هل يجوز التعاقد مع بنك عادي فترة ترانزيت لشراء المنزل حتى لا نخسر قيمته الأصلية المتعاقد عليها والمبلغ المدفوع مقدما، مع العلم أن في نيتنا عند استكمال الشروط بعد عام أننا سنعود للبنك الإسلامي مرة أخرى؟ إحنا في ورطة، خدنا وعد أن البنك الإسلامي سوف يمولنا، وقطعنا شوطا وفي منتصف الطريق قفز من السفينة وقال الشروط مش منطبقة عليكم، وإحنا دفعنا أموال طائلة، لا عارفين نكمل لقدام، مفيش فلوس، إذا رجعنا للخلف علينا خسارة وعلينا مغارم اللي إحنا دفعناها، نعمل إيه؟ السكة الوحيدة نتعامل مع بنك تقليدي لحد ما نبقى جاهزين مؤهلين ناخد التمويل من البنك الإسلامي، هنرجع للبنك الإسلامي مرة ثانية. أقول لها يا أمة الله إن التمويل الربوي من خلال البنوك التجارية التقليدية لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات، لكن من الضرورات تعرض أصل رأس المال للضياع، تعرض أصل رأس المال للضياع. ترى ان احنا اخذنا وعود هنبني مدرسة، واخذنا بلجز من الجالية ومن الناس، وبناء عليها بدأنا يعني بدأنا في مشروعنا، وعملنا عقد مع اللاند لورد ومع غيره ومستزيل، والخير قادم، وفجأة خلت بنا الناس ولم يدفع لنا أحد، وبقينا في منتصف الطريق، البحر أمامكم والعدو وراءكم، ودفعنا ما دفعنا والتزمنا بما التزمنا به، وليس أمامنا من حل، لا قرض حسن ولا جهة تخلف البنك الإسلامي في التمويل. هل يجوز نأخذ قرض ربوي لإنقاذ الموقف؟ نحن لم نتوجه إليه ابتداء، لكن لأننا ألجئنا إليه إلجاء في منتصف طريقنا على أمل أن ندبر أحوالنا مع جهة تمويل أخرى أو مع التزامات مع متبرعين جدد، يعني الضرورات تقدر بقدرها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا كان ما دفع كثيرا وكانت خسارته فادحة تضر به ضررا بينا وتقطعت به الأسباب وغلقت دونه الأبواب ولم يجد إلا الاستكمال المؤقت من خلال البنك التقليدي الربوي لإنقاذ الموقف، ثم النية الجازمة للعودة إلى البنك الإسلامي عند أول القدرة على ذلك، والمرء أمين على دينه، فأرجو أن تسعك الرخصة بإذن الله عز وجل، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. على أن تقدر الضرورة بقدرها، لأن ما أبيح للضرورة أو ما رخص فيه للضرورة إنما يقدر بقدرها، ولا ينبغي أن نخرج به عن المجال والإطار الذي رخص فيه من أجله. اللهم آمين. واحد يقول، آخر سؤال نختم به، أعمل مهندس اتصالات بالسعودية، متزوج، عندي 3 أولاد أكبرهم 7 سنوات، أجيد اللغة الإنجليزية والعربية إجادة حسنة، هل يجوز الهجرة إلى كندا إلى مقاطعة أونتاريو؟ هذا السؤال وأمثاله قد عرض علينا كثيرا فيما مضى، والجواب عن هذا يا رعاك الله أن بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرارا حول الإقامة خارج ديار الإسلام، ما يحل من صورها وما يحرم، أكد هذا القرار على أن الأصل في المسلم أن يقيم بين أظهر المسلمين، أن يقيم بين أظهر المسلمين تحقيقا للتناصر في الدين وتمكينا لنفسه ولولده من إقامة الشعائر بعيدا عن الفتنة، ويحل له مفارقتها لسبب مشروع كطلب علم نافع أو طلب عمل لا بديل له منه ولا غنى عنه، لتوسعة في رزق أو قضاء دين ونحوه. طيب، الإقامة خارج ديار الإسلام تصح وتشرع في مواضع، ولا تصح وتمنع في مواضع أخرى. من كان قادرا على إقامة الدين، قادرا على إظهاره، آمنا من الفتنة فيه، على نفسه وعلى من جعله الله تحت ولايته من زوجة وأولاد، فالبلاد بلاد الله والعباد عباد الله، حيثما أصبت خيرا فأقم. وقد تكون بعض بلاد غير المسلمين أعون على إقامة الدين من بعض بلاد المسلمين، حيث القمع والاضطهاد والمطاردات وزوار الفجر ونحوه. لكن في الجملة القاعدة أن تقيم حيث تكون أرضى لله وأعبد له، وحيث تكون أنفع لدينه ولعباده. واحد اسمه نعيم النحام كان في بني عدي، وكان رجلا خيرا يكفر اليتامى والأرامل، فهم أن يهاجر من مكة، فسألوه لم تهاجر؟ فقال إلى حيث أعبد الله عز وجل، أنتم لم تمكنوني من عبادة ربي. قالوا إن مثلك لا يهاجر، أنت تحمل الكل وتكسب المعدوم وتكفل اليتامى والأرامل، ابق معنا، اكفر لنا ما كنت تكفله من أراملنا وأيتامنا، واعبد ربك كيف شئت. ديل ديل، اتفقوا معه على هذا، يخلوا بينه وبين عبادة ربه، وفي المقابل يكفل اليتامى والأرامل. فبقي بينهم فترة يعني طويلة لم يتعرضوا له، يعبد ربه كيف شاء ويفعل الخير كفالة اليتامى والأرامل. ثم بعد حين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفا: لقد كان قومك خيرا لك من قومي، إن قومي أخرجوني لكن قومك أبقوك بين أظهرهم تعبد الله ولم يهيجون. قال يا رسول الله: بل قومك خير لك من قومي، إن قومي قعدوا بي عن الهجرة إليك لكن قومك أخرجوك إلى حيث أقمت الدين ورفعت له لواء ومكن الله لك في أرض أخرى. المقصود أن المسلم يقيم حيث يكون أرضى لله وأعبد له، حيث يكون قادرا على إظهار دينه وآمنا من الفتن فيه. اللحظة التي يخاف على دينه من الفتنة، اللحظة التي يشعر أنه أصبح مستضعفا لا يتمكن من إظهار شعائر دينه، لا يتمكن من إقامة شعائر ربه، وجبت عليه الهجرة من هذا المكان، يصح إلى مدينة أخرى، إلى ولاية أخرى، إلى محلة أخرى، إلى دولة أخرى، إلى حيث تتمكن من إظهار الدين ومن إقامة الشعائر، وإلا فإن الله جل جلاله يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سؤال جانا على يعني على الوصف من الخارج: والدي يرفض تزويجي ويشترط إرجاع أمي له المطلقة، وأمي لا تريده، فهل يجوز لخالي أو للشيخ أن يزوجني؟ يا بنيتي، إن ولاية التزويج للعصبات وليست لذوي الأرحام. الأخوال من ذوي الأرحام، العصبات الأب الإب العم الأخ، أبوة بنوة أخوة عمومة، هذه دائرة العصبات التي يكون فيها التزويج. فأخرجي قضية الأخوال، وخلينا الآن نتكلم عن العصبات. إذا كان تزويج ولي آخر غير الأب هيعمل مشاكل أسرية، ينتقل الأمر إلى السلطان، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وضع ان فيه خصومة الان بين الاب والام، والاب يريد ان يستثمر هذا الموقف ليضغط من خلال منع البنت وعضلها من الزواج بالكفء من اجل ان يصل الى مطلقته. صوابا كان هذا الموقف او خطأ، انا ارجو ان ترفعي هذه القضية الى اهل الرشد والحكمة والبصيرة من حولك، ابتغي اليه الوسيلة من خلال الشفعاء والصلحاء والوسطاء والوجهاء لكي يقنعوه بأن يفرق بين الأمرين، وأن لا يتخذ هذا الأمر ضرارا بك. في النهاية إذا أصر وأبى إلا أن يمنعك من الزواج من الكف، انتقلت الولاية إلى السلطان، إلى القاضي الشرعي. إن كنت خارج بلاد المسلمين، إمام المركز الإسلامي يقوم مقام القضاء الشرعي. فإذا أتيت إلى المركز الإسلامي وقصصت على إمامه القصص وأعطيته رقم هاتف والدك، سيحاول الاتصال به لإقناعه، وسيكرر المحاولة مرة بعد مرة بعد مرة. فإن عجز وإن وصل إلى طريق مسدود ولم يكن من عصابتك من يتولى هذه المهمة، سيتولى هو أمر تزويجك بإذن الله، فلا تحملي هم. ودائما اجمعي في كل أمورك يا بنيتي بين الاستشارة والاستخارة، واستعيني بالصبر والصلاة. السؤال الأخير يقول السائل: التفسير الذي بدأ طلاب العلم المبتدئ، يعني تستطيع يا بني أن تبدأ بالتفسير الميسر، وهو أعده مجموعة من العلماء في بلاد الحرمين، تفسير صغير جدا على هامش المصحف. أنت وسعت، يعني خذ مختصر لتفسير ابن كثير، مختصر لتفسير ابن كثير، أحمد شاكر له مختصر. لو أخذت هذا المختصر أرجو أن ينفعك الله به عز وجل، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. هل يجوز الذهاب للشواطئ العامة في كندا، وما هي الضوابط؟ الضوابط غض البصر وتخير الأوقات التي يقل فيها الفحش والعري والتبرج، وحراسة الفضيلة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نحن لا نمنعها بالكلية ولا نترك الباب على مصراعي. وطبعا إذا نزلت إلى البحر لابد أن تعتني باللباس الذي تنزل به البحر، سواء أكان من يحدثه رجلا أو امرأة. المرأة تنزل بكامل ثيابها، والرجل ينزل بما يستر ما بين السرة والركبة، ونختار المواضع التي يقل فيها العري والفجور، والمواقيت التي يقل فيها ذلك، وعادة ده بيكون بعد الفجر أو في وقت متأخر من الليل. نحن لا نمنع أصل الذهاب، لكن نرشد الاستخدام، نعمل له حوكمة وترشيد. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.